بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
حديث آخر أهل الجنة دخولا،
لفضيلة الشيخ
محمد صالح المنجد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن إخراج الموحدين من النار، وعن آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر الخارجين من النار خروجا منها. في حديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار فيقول: يا ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو الله فيقول، أي الله عز وجل: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول: أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو فيقول، أي الله عز وجل: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: ربي أدخلني الجنة، ثم يقول: أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، أي الله عز وجل، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له: تمن من كذا، فيتمنى، ثم يقال له: تمن من كذا، فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول له: هذا لك ومثله معه. هذا حديث أبي هريرة، ورواه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا لك وعشرة أمثاله. وقد جاء هذا قصة هذا الرجل جاءت في صحيح مسلم أيضا. قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا، رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول: أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. وقد ورد في صحيح مسلم أيضا أنه يقول عن هذا الرجل الذي يخرج منها زحفا من النار، فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى. فيتمنى، فيقال له: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. وفي رواية أيضا عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة يسقط على وجهه، وتسفعه النار مرة، أي تضرب وجهه وتسوده، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي ربي أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك؟ ما الذي يقطع مسألتك في النهاية؟ ماذا تريد؟ متى تنقطع عن السؤال؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من ضحك رب العالمين، حين قال، يعني قال له الرجل: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. وفي رواية فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. ثم يقول الرجل: رب، فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذا الحديث العظيم الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه خروج الموحدين من النار. آخر الناس الذين يخرجون من النار من الموحدين، ومنهم هذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها وآخر أهل النار من الموحدين خروجا منها. قال في الحديث الذي رواه البخاري: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، وفي رواية: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار. والمراد إخراج الموحدين وإدخالهم الجنة واستقرار أهل النار في النار. هذا الإخراج يقع بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع: الأولى الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يرغب الأولون والآخرون فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشفع إلى ربه كي يخلص العباد من أهوال المحشر، لأن الشمس فوق رؤوس العباد وهم قائمون، والشمس تصهرهم، والمقام 50,000 سنة، يغرق الناس في العرق ويتمنون الانفكاك من هذا المحشر ولو إلى النار، فيفزعون إلى الأنبياء واحدا بعد واحد حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. هذه الشفاعة العظمى، وهذا المقام المحمود. الشفاعة الثانية الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار، أن يخرجوا منها. أناس من الموحدين لكن عصاة، سيئاتهم أكثر من حسناتهم، استحقوا دخول النار، دخلوا النار، شفاعته عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الموحدين أن يخرجوا من النار. وذكر بعض العلماء أن من شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وفي آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. وشفع له صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. وكذلك الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، أن يدخلوها بغير حساب. وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب عمه أبي طالب، حيث يخرجه الله به إلى ضحضاح من نار، يكون أبو طالب في غمرات النار، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى ضحضاح، ضحضاح من نار يغطي قدميه فقط، لكن هذه التغطية تغلي منه ما تغلي منها دماغه. هذا هو أهون أهل النار عذابا، وإنه يظن نفسه أنه أشدهم عذابا. هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك أيضا شفاعة للمؤمنين للموحدين، وشفاعة للعلماء والشهداء، وشفاعة للملائكة. فهذه الشفاعة هي المقصودة هنا عندما يأذن الله للمؤمنين بالشفاعة لإخوانهم. سادات الناس أولياء الله الشهداء العلماء الأولياء لهم شفاعة، لا ينسون إخوانهم الموحدين في النار، لا ينسونهم، بل يذهبون لإخراجهم ويطلبون من الله ذلك. وجاء في حديث أبي سعيد: فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد يتبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار، إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم المؤمنين يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا. فنريد أن يخرجوا من النار، نحن نجونا منها ونريد أن يخرجهم أيضا. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع المؤمنون أيضا. وجاء عند الطبراني بسند كما حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أهل القبلة النار من لا يحصي عددهم إلا الله. هؤلاء من أهل القبلة يدخلون النار لا يحصي عددهم إلا الله. لماذا؟ بما عصوا الله واجترأوا على معصيته وخالفوا طاعته. قد يقول إنسان نحن ما من الموحدين ولا نشرك بالله، إن سلمنا بهذا لكن ما الذي يضمن أن لا نكون من هؤلاء الذين يدخلون يدخل النار من أهل القبلة من لا يحصي عددهم إلا الله بما عصوا الله واجترأوا على معصيته وخالفوا طاعته. يقول في الحديث: فيؤذن لي في الشفاعة فأثني على الله ساجدا كما أثني عليه قائما، فيقال لي ارفع رأسك الحديث، وتقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقبل شفاعة الأنبياء والملائكة، وتقبل شفاعة المؤمنين أيضا. فيقول بعد ذلك: إذا شفع الأنبياء والمؤمنون وأخرجوا من النار من يخرج، يبقى أناس موحدين لكن ما نفعتهم شفاعة الشافعين، فيبقى هناك سبب أخير وهو أن يخرج الله من هؤلاء، يخرجهم بمنه وفضله الدفعة الأخيرة من الموحدين الذين في النار، وهم أقل المنازل، منازل الموحدين من العصاة، أسوأ العصاة من الموحدين وأقل أهل التوحيد منزلة في النار. هؤلاء يخرجهم الله تعالى بمنه وكرمه. فجاء في الحديث: وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من أمة النار مع أهل النار. فيقول أهل النار الخالدين فيها لهؤلاء الموحدين الذين دخلوا النار بمعاصيهم: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا، نحن وإياكم سواء. فيقول الجبار: فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون. وفي رواية ابن أبي عاصم والبزار: وإذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، يقول لهم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ فقالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا، فقال الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين. وجاء في حديث أبي بكر الصديق: ثم يقال: أدعوا الأنبياء فيشفعون، ثم يقال: أدعوا الصديقين فيشفعون، ثم يقال: أدعوا الشهداء فيشفعون. فإذا يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصديقون، ويخرجون من النار من أهل التوحيد من كان يقول يشهد أن لا إله إلا الله. وقد زعم بعض المبتدعة أن كل من وحد الله من أهل الكتاب يخرج من النار ولو لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول باطل، لأن من جحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كذب الله، لأن الله أوجب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يتصور أن يوجد موحد من أهل الكتاب يوحد الله ثم لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد. ولذلك بعض الناس يقولون إن كل أهل الديانات السماوية يدخلون الجنة، وهذا كذب على الله، فإن الله لا يدخل اليهود والنصارى المشركين الجنة أبدا. ثم بعض الناس يقولون كل من قال لا إله إلا الله بلسانه يدخل الجنة ولو ما صلى ولا عمل ولا عمل من الصالحات، وهذا غير صحيح أيضا، فإن المتولي عن الدين يعرض عنه لا يعمل به هو كافر، يسميه العلماء كفر التولي والإعراض، كفر التولي والإعراض، من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، فلا تنفعه كلمة يقولها بلسانه دون حقيقة في قلبه، دون حقيقة في الواقع، دون حقيقة في العمل، لا ينفعه ذلك. كمن قال لا إله إلا الله ورجله على المصحف، فإذا لا ينفع إلا إذا وجد أصل الإيمان في القلب. أما كلمة باللسان يقولها اليوم المشركون، حتى عباد الأصنام، عباد القبور، عباد الأولياء الذين يشركون شركا أكبر، والذين يذبحون لغير الله ويطلبون من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هؤلاء من المبتدعة أيضا، من أهل الرفض وغيرهم، من المشركين شركا أكبر، من الذين يعتقدون أن غير الله يعلم الغيب، وأن غير الله يلجأ إليه في الشدائد، وأن غير النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وكلامه تشريع، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله لكن لا تغني عنهم شيئا، فإن لا إله إلا الله مثل المفتاح، والمفتاح لا يفتح إلا إذا كان له أسنان. ولا إله إلا الله لها شروط، فإذا لم تتوفر شروطها لا تغني شيئا عن صاحبها. فإذا أهل التوحيد هؤلاء الذين يخرجون بعدما يعذب من يعذب، بعدما يعذب العصاة منهم الذين كتب الله عليهم دخول النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الموحدين من النار خلقا عظيما، جاء في الحديث فيحد لي حدا فأخرجهم، يقال هؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت يخرجون بشفاعتك من الموحدين العصاة في النار، فيخرجون ثم الملائكة تشفع ويخرجون، ثم يخرج أيضا المؤمنون فيخرجون خلقا آخر خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا، ما تركنا واحد في النار في خير. فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار ويخرجهم سبحانه وتعالى. الحديث وعند مسلم في حديث جابر ثم يقول الله أنا أخرج بعلمي وبرحمتي، وفي حديث أنا أرحم الراحمين أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا. أهل الشفاعة من هم؟ من هم الذين ينالون الشفاعة؟ قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا. فكيف نتصور واحد يقول لا إله إلا الله وهو لا يصلي أبدا؟ كيف نتصور واحد يقول لا إله إلا الله وهو يرضى بالتحاكم لغير الله؟ كيف نتصور واحد يقول لا إله إلا الله وهو يطيع من يحل الحرام ويحرم الحلال فيتبعه عن اعتقاد في تحليل الحرام وتحريم الحلال؟ لا يمكن. طيب هؤلاء الموحدين في النار العصاة عندما يخرجون كيف يعرفهم المؤمنون فيخرجونهم؟ المؤمنون الآن سيخرجون من النار هؤلاء أصحابهم، فكيف يخرجونهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، كما قال الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لأن وجوههم لا تؤثر فيها النار فتبقى على حالها. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فهؤلاء الناس احترقوا حتى صاروا فحما، إلا مواضع لم تحترق، ما هي؟ أثر السجود منهم، أثر السجود منهم. قال القاضي عياض رحمه الله فيه دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب الكفار، لأن النار لا تأتي على جميع أعضائهم إكراما لموضع السجود والخضوع لله عز وجل. وهذا الحديث يدل على أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة، وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. وفي حديث آخر أن هؤلاء يخرجون وأن قوما يخرجون لم تحترق دارات وجوههم، دارات الوجوه لم تحترق. فإذا الناس الذين في النار هؤلاء بعضهم غاب في النار إلى نصف ساقيه، وبعضهم غاب في النار إلى ركبتيه كما في صحيح مسلم، وبعضهم إلى حقوه إلى منتصفه. يخرج قوم من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم، فإذا في احتراق بالنار إلا مواضع السجود، وبعض الناس دارات الوجوه غير محترقة. لماذا؟ لأنهم كانوا يسجدون لله عز وجل، كانوا يصلون. فإن قال قائل كيف يكون منغمر في النار إلى ساقيه ولا يحترق القدمين، لا يحترق موضع السجود في القدمين، كيف يكون منغمرا إلى وسطه والركبتين لم تحترق؟ فيقال إن الله على كل شيء قدير، وأحوال الآخرة خارج عن قياس أحوال أهل الدنيا. ولنأخذ مثلا آخر، قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، الذي يسب الإزار وتحت الكعبين الجزء الزائد الذي نزل عن الكعبين من الثوب هذا الذي يحرق بالنار. الله على كل شيء قدير، قادر على أن يحرق من الإنسان أصبع وسنتيمتر ومقدار يسير يعذبه به هو فقط، والله على كل شيء قدير. فالآن هؤلاء ناس غمروا في النار لكن أعضاء السجود ما احترقت، النار تحرق منهم كل شيء من أجسادهم إلا أعضاء السجود. هذه لشرفها لما سجدت لله تعالى في الدنيا، لما سجدت لله تعالى في الدنيا. طيب، من آمن ولم يسجد لله سجدة مثل الذي دخل في الأسلم ودخل في القتال وقتل، هذا ناجي، لأنه لم يستطع أن يسجد بعد، لم يقدر على الصلاة لأنه حضر أسلم وقت القتال وقاتل وقتل. وهذا المعنى في قضية احتراق بعض الأجزاء دون بعض نظم أبو العلامة الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله فيه بيتين لطيفين، فقال: يا رب، أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجاني وأنت الواقي، والعتق يسري بالغنى، يا ذا الغنى فمن على الفاني بعتق الباقي. يقول: يا رب، أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجاني، أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجاني في النار وأنت الواقي الذي تقي من العذاب، والعتق يسري بالغنى. لو واحد أعتق نصف العبد شرعا العتق يسري ويعتق العبد كله. والعتق يسري بالغنى، يا ذا الغنى فمن على الفاني بعتق الباقي، عتق باقي الأعضاء. قال في الحديث: فيخرجونهم قد امتحشوا. امتحشوا يعني احترقوا، والمحش احتراق الجلد وظهور العظم، احتراق الجلد وظهور العظم. هؤلاء الموحدون الذين يخرجون من النار وقد احترقوا وظهرت العظام واحترق الجلد، ماذا يحدث لهم لكي يعادوا؟ قال: فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، وفي رواية: فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، وفي رواية: على نهر يقال له الحيوان، الحيوان أو الحياة. يلقون في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون نبات الحبة. الحبة جمعها حبب، وهي بذور الصحراء، بذور بالزاي الصحراء. فإن من النبات نبات ينبت بدون بذر، له بذور ينبت بدون بذر، هذه بذور الصحراء، إذا جاء عليها المطر أو جاء الماء نبتت. فهذا طبعا غير الحبة التي يزرعها الناس وجمعها حبوب. قال: فينبتون في حافتيه كما تنبت الغثاء، فينبتون في حميل السيل ما يحمله السيل، وفي رواية: في حمأة السيل، يعني ما تغير لونه من الطين. وهذا أجود التربة، أجود أنواع التربة التي ينبت فيها النبات، ففيه إشارة إلى سرعة نباتهم، لأن الحبة أسرع في النبات من غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما شرح لهم، لما ذكر لهم هذا الحديث، قال لهم يعني: ألا ترون إلى هذه النباتات؟ يقول: يا أهل، يقول: ثم فبثوا على أنهار الجنة، فجاء بهم ضبائر، هؤلاء الموحدون الذين أخرجوا جماعات، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البادية، لأن الذي يعرف نبات هذه الأشياء يكون في العادة من أهل البادية، وهذا هؤلاء إذا نبتوا يكونون مثل ما تنبت هذه النباتات، صفراء وبيضاء، إلى التي تكون إلى جهة الشمس تكون صفراء وخضراء، والتي تكون إلى جهة الظل تكون بيضاء. يقول: ألا ترونها تكون إلى الحجر ما يكون منها إلى الشمس أصفر وأخضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فهذا في تنبيه على أن الذين يخرجون من النار هؤلاء أيضا مراتب، وبعضهم دون بعض، وأن منهم من يكون تلقاء الجنة فيسبق إليه البياض المستحسن، ومنهم من يكون إلى جهة النار، هم أخرجوا لكن ناس إلى جهة النار وناس إلى جهة الجنة وينبتون. وجوه الذين إلى جهة الجنة بيضاء، وجوه الذين إلى جهة النار مثل صفراء. ثم بعد ذلك فيتأخر النصوع عليهم إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحسن والنور ونضارة النعمة عليهم.
من فضلك اقلب الشريط.
لا أناس فيسرع النصوع إليهم ثم ينصع الذين بعدهم وهكذا. آخر واحد يبقى رجل، يبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار، وجهه إلى النار، هو آخر أهل النار دخولا الجنة. هذا الرجل قيل إنه من بني إسرائيل، قيل إنه كان نباشا، قيل إنه رجل كان يسيء الظن بعمله، قيل إنه الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني. في حديث أبي عوانة يقول الله أبو عوانة يقول الله: انظروا إلى هل بقي في النار أحد عمل خيرا قط، فيجدون رجلا فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني كنت أسامح الناس في البيع. وفي الحديث أيضا: ثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني. هذا الرجل الذي يقول فيه عوف الأشجعي رضي الله عنه: قد علمت آخر أهل الجنة دخولا للجنة، رجل كان يسأل الله أن يجيره من النار ولا يقول أدخلني الجنة. هذا الرجل آخر من يخرج من النار، يخرج وهو الذي كان يتعثر على الصراط، الذي يمشي مرة ويكبو مرة تسفعه النار مرة، هذا الذي يزحف زحفا، يخرج من الصراط، يخرج من الصراط زحفا. هذا الرجل إذا جاوز النار يقول: الحمد لله الذي تبارك الذي نجاني منك. هذا الرجل يخرج ووجهه إلى النار، يخرج زحفا، يخرج حبوا، ويكون هنا عبوره على الصراط هو الدخول في النار، وآخر أهل النار دخولا أي من العابرين على الصراط، لأن الورود يطلق عليه دخول، الورود على النار والعبور على الصراط يطلق عليه دخول. هذا الذي يخرج زحفا ويخرج حبوا ويتكفأ به الصراط حتى في النهاية يسلم ويخرج من النار، هذا آخر أهل الجنة دخولا للجنة، يطلب من الله أن يصرف وجهه عن النار، فيصرف الله وجهه عن النار، ويكون ذلك بعد الدعاء، يقول: يا ربي قد قشبني ريحها، ومعنى قشبني يعني سمني وآذاني وأهلكني، القشب أن تخلط السم في الطعام، يا ربي قشبني ريحها، أحرقني وآذاني، وغير جلدي وصورتي، وأحرقني ذكاؤها، ذكاؤها وهو لهبها ووهجها. فاصرف وجهي عن النار، يطلب من الله أن يصرف وجهه عن النار، فيستجيب الله لدعائه ويصرف وجهه عن النار، ثم يطلب أن يقرب إلى شجرة ليستظل بها، وتحدث المحاورة التي تقدم ذكرها، والله في كل مرة يأخذ عليه العهد أن لا يطلب شيئا آخر ثم يطلب شيئا آخر. والعبد يحلف ويقول: لا وعزتك لا أسألك غيره، والله يطلب الميثاق والعهد من هذا الرجل وهو يحلف لله عز وجل حتى يصل إلى الجنة. فإذا رأى ما فيها، إما لأن الجنة شفافة، جدار الجنة شفاف يرى الباطن من الخارج كما جاء في وصف الغرفات، يطلب من الله أن يدخله الجنة ويقول معتذرا لربه: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، طبعا أشقى خلقك من أهل الجنة، لا تجعلني أشقى خلقك، لا تجعلني خارج الجنة مستمرا خروجي منها، ولكن أدخلني. فيتفكر في كرم الله ورحمته. هو حلف وأعطى الله العهد والميثاق، لكن لما يرى الجنة تشتاق نفسه إليها ويتفكر في كرمه ورحمته عز وجل، فيطلب من الله أن يدخله الجنة، وعند ذلك يضحك الرب عز وجل ويذكر العبد بنعيم الدنيا، يذكر بنعيم ويقول اذكر تمنه، اذكر يذكره بأشياء، حتى إن الله لا يذكره من كذا ومن كذا، يذكره من الذهب ومن الفضة ومن اللباس ومن الحرير ومن الطعام ومن الشراب ومن البيوت ومن الحور العين، يذكره الله عز وجل من النعيم، وهو يقول أتمنى كذا وأتمنى كذا وأتمنى كذا، فيقال له لك هذا وعشرة أمثاله، على حديث أبي سعيد، على رواية أبي سعيد، لك هذا وعشرة أمثاله. فيفاجأ الرجل فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ فالله سبحانه وتعالى ينفي أنه يسخر منه، وإنما كان ضحكه سبحانه وهو ضحك حقيقي يليق بجلاله وعظمته، يكون رضا عن هذا العبد أدخله به الجنة وأنه أعطاه من هذا النعيم. طيب، وهذا العبد أقسم ثم رأى غيرها خيرا منها فخرج عن اليمين، ولكن لا كفارة عليه لأن الكفارات ترتفع في الآخرة. وفي هذا الحديث فضل الدعاء، لا زال في دعاء حتى في ذلك المقام، في دعاء ولا زال العبد يدعو الله، فهذا في أهمية الدعاء وفضل الدعاء، وأن العبد بالدعاء دخل الجنة. وأيضا فيه قوة الرجاء، مع أن هذا تعذب في النار عذابا لم يشهده أحد من الموحدين، لأن هذا آخر واحد فيها، تعذب في النار عذابا، كم آلاف السنين، ملايين لا ندري، عذب عذابا شديدا جدا، ولذلك لما يخرج من النار يقول الحمد لله الذي نجاني منك، والذي الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين، يعني بعد الهول الذي رآه يتصور أن الله ما أنعم على أحد مثل ما أنعم عليه من الأهوال التي رآها. هذا الرجل رجى الله، رجى الله مع أنه أعطى العهود والمواثيق أن لا يسأل شيئا، رجى الله، فالله عند ظن العبد به ويجيب الداعي، ومن رجاه لا يخيبه سبحانه وتعالى، وهو صاحب الفضل الكريم الواسع، فيدخله الجنة. وقوله في الحديث ما أغدرك يدل على أن الشخص لا يوصف بالفعل الذميم إلا إذا تكرر منه ذلك، لأنه ما قال له من المرة الأولى من أول طلب خالفه ما أغدرك، وإنما بعد تكرر النكث بالعهد بالوعد والوعد قال له ما أغدرك. ففيها فائدة تربوية، أنا ما نقول عن الشخص يا كذاب من أول كذبة وخلاف للوعود من أول إخلاف، فإنما إذا تكرر منه ذلك يستحق لقب الوصف المذموم الغدار الكذاب ونحو ذلك. والحديث أيضا يدل على ما طبع عليه الآدمي من الطمع والحيلة في التخلص من المطلوب، فأول شيء ما قال ادخلني الجنة، قال أبعدني عن النار، اصرف وجهي عن النار، ثم أدنني إلى الشجرة الفلانية، ثم الشجرة التي أمامها، ثم الشجرة التي أمامها، ثم باب الجنة، ثم يقول أدخلني الجنة، فتلطف للدخول طلبا بعد طلب ومرحلة بعد مرحلة. وهذه صفات الآدمي التي شرفه الله بها على الحيوان، لأن عنده فكر وعقل. وهذا الحديث مع أنه حديث يبعث الأمل في النفس، لكنه أيضا حديث مخيف، لأن معنى ذلك أن هناك موحدين سيدخلون النار، وأننا لو قلنا عن أنفسنا أننا موحدين لكن وفضل الله عظيم والحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، لكن المشكلة في تكرار سيئاتنا، يعني كذب من هنا وغيبة من هنا ونميمة من هنا وخلاف الوعد وحلف وعلى الكذب وأخذ حقوق الآخرين وظلم الآخرين وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسب هذا ونحو ذلك، تتراكم السيئات حتى تطغى وتكون أكثر من الحسنات. وله فضل الله عظيم، فضل الله واسع، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذا الحديث في الوقت الذي فيه رجاء لكن أيضا مخيف، حديث مخيف، ولا يبعث الإحساس في النفس للتيقظ وعدم معصية الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من النار وأن يدخلنا الجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، ونحن دائما نطمع في رحمته عز وجل وأن ننظر إلى العلو ونطلب، وليس لفضله سبحانه وتعالى حد. ولذلك أمرنا بسؤال الفردوس الأعلى، نسأل الله الفردوس الأعلى ولو كنا مقصرين. طيب، يقول السؤال: هل يجوز توزيع لحم العقيقة أم السنة الاجتماع وعمل عشاء؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن لحم العقيقة يقاس على الأضحية في توزيعه أثلاثا: ثلث يهديه، وثلث يتصدق به، وثلث يأكله وأهل بيته. وإن أعطى الفقراء نصيبهم وعزم الناس على الباقي فهذا شيء طيب، وإن عزم الناس وفيهم فقراء ثلث العدد مثلا أيضا هذا طيب. النار في الآخرة واحدة أم ثنتين؟ الجواب إنها نار واحدة لها، لكنها سبعة أدوار، لكل طابق، لكل دور، لكل جزء، لكل دركة من دركات النار باب، طوابق بعضها فوق بعض، دركات بعضها تحت بعض، لكل باب، لكل دركة من الدركات باب، في كل باب، في كل دركة أهلون يستحقونها، فهي نار واحدة ولكنها دركات بحسب العصاة والكفار، لأن حتى الكفار أنواع، فالمنافقين النفاق، النفاق الأكبر أخطر أنواع الكفرة في الدرك الأسفل من النار. ما هي نصيحتك لنا في هذه الأيام ويوجد أناس يشبعون والجار لا يجد ما يأكل؟ أما هذا فلا يؤمن من بات شبعان ريان وجاره جائع، كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت يا عبد الله أن جارك لا يأكل فكيف تهنأ أنت بالأكل؟ فلا بد أن تعطيه وتدل الناس على إعطائه. يقول هذا السؤال: ما تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ دخل رجل في الروم لما كانت المعركة بين المسلمين والروم، وكان بعض الصحابة موجودا، انغمس فيهم، فقال بعض الناس: ألقى بنفسه للتهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه وبين بأنه لم يلقي نفسه للتهلكة، لكن إلقاء النفس للتهلكة وهم أعلم بالآيات في من نزلت وكيف نزلت والظرف الذي نزلت فيه، أن بعض الأنصار لما غلب النبي عليه الصلاة والسلام العرب ودخل الناس في دين الله أفواجا وضعت الحرب أوزارها، قالوا: نلتفت إلى أموالنا التي انشغلنا عنها بالجهاد، عندنا مزارع وعندنا عقار وعندنا أشياء انشغلنا عن عمارتها وزرعها بالجهاد، الآن الحمد لله فتحت القرى ودخل القبائل العرب دخلت في الإسلام، فتح على النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح، هذه الآن فرصة لنا أن نأخذ راحة ونلتفت إلى أموالنا ونصلحها. فنزلت الآية في هذا الظرف: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسمى الله الانشغال بالدنيا وترك الجهاد إلقاء النفس إلى التهلكة. أما واحد ينغمس في العدو يقاتلهم يمينا وشمالا وربما خرق الصفوف إلى الناحية الأخرى، فهذا لا يكون من الذين يلقون بأنفسهم إلى التهلكة. يحب الله تعالى الذي ينغمس في العدو، يقول: هل الموحدين الذين يدخلون النار يكونون فيها أحيان أم أمواتا؟ ورد في صحيح مسلم أن الله يخرج أقواما من النار حمما قد احترقوا، وذكر النووي رحمه الله في الشرح أن هؤلاء احترقوا فماتوا ثم ألقوا في النهر نهر الحياة فأحياهم الله. فإذا هؤلاء ناس، الناس هؤلاء احترقوا واحترقوا واحترقوا حتى ماتوا ثم أخرجوا وألقوا في نار الحياة. فظاهر الحديث يدل على أنهم ماتوا حرقا بعدما شاء الله أن يحترقوا حتى الموت، ثم يخرجوا من النار ويلقون في نار الحياة. لكن أول ما يدخلون يكونون أحياء، يحسون بالعذاب ويحترقون 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 حتى يموتوا حرقا، بخلاف أهل النار الخالدين. أهل النار الخالدين لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهذه هؤلاء المخلدين في النار، هؤلاء المخلدون لا يموتون، لكن الموحدون العصاة يحترقون ويحترقون ويحترقون إلى أن يموتوا ويخرجون حمم حمم متفحمين يلقون في نهر الحياة. هذا الرجل من باب الجنس أم رجل واحد فقط؟ ذكر ابن حجر رحمه الله في الشرح ما يفيد أنه يمكن أن ينطبق على الواحد أو على الجماعة. تناول البخاخ، بخاخ الربو عن طريق الفم، ذكر بعض العلماء المعاصرين في فتاويهم أنه لا يفطر لأنه غاز ولأنه يدخل إلى الرئة وليس للمعدة ولأنه يحتاج إليه دائما. فلو قلنا الآن تفطر متى يقضي؟ هو دائما يحتاج إلى البخاخ. وأما بالنسبة للدواء الذي يتعاطى عن طريق الفم، الحبوب والشراب، طبعا هذه تفطر، وكذلك الأنف القطرة تفطر لأنها إلى الحلق. وأما قطرة العين والأذن فإنهما لا تفطران على الراجح كما اختار ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وأما إذا كان غاز وليس بمادة في أنفه، ليس بمادة تدخل الحلق وإنما تكون في حدود الأنف فقط، فإنها لا تفطر. البلغم عند الصيام لا يتعمد بلعه، يخرجه، فإذا ذهب شيء منه رغما عنه فصيامه صحيح. هل يجوز متابعة القراءة مع الإمام مع مسك المصحف؟ في ذلك فعل لعدد من المكروهات وتفويت لعدد من السنن. فأولا ينشغل عن وضع اليدين على الصدر. اثنين ينشغل عن النظر إلى موضع السجود. ثلاثة كثرة حركة فتح المصحف، إغلاق المصحف وإدخاله في الجيب وإخراجه من الجيب. وبعض الناس إذا سجد سجود التلاوة المصحف في يده سجد على ثلاثة أصابع، ثنتين تمسك المصحف ثلاثة، هذا سجود ناقص، يجب أن يكون السجود على كامل الأعضاء السبعة. فلذلك نظرا لما في هذه المحاذير ومن تفويت السنن فإن ترك ذلك هو الذي ينبغي على الإنسان، وأن يسمع ويتابع بأذنه وسمعه وعقله ولا ينشغل بالحروف ورسوماتها عن السماع والتمعن في الآيات. يقول: الأذان في المصلى مشروع. يؤذن في المصلى كما يؤذن في المصلى حتى لو كان مصلى. وأما بالنسبة للمسجد، إذا كان المسجد بعيدا بحيث لا يسمع الإنسان النداء في الأحوال العادية، ونقصد الأحوال العادية لو كان المؤذن صيتا يؤذن على سطح المسجد والريح ساكنة ولا يوجد عوازل والسامع حسن السمع، فإن كان يسمع النداء فإنه يجب عليه أن يجيب. قدرها الإمام أحمد رحمه الله بالفرسخ، الفرسخ كيلومترات خمسة تقريبا، فإذا إذا كان المسجد قريبا يجب أن يجيب النداء ويذهب إلى المسجد. إذا كان المسجد بعيدا لا يسمع النداء فإنه يصلي في المصلى ويؤذن في المصلى. إنسان فاتته صلاة الوتر حتى طلعت الشمس كيف يقضيها؟ يقضيها شفعا في النهار بعد ارتفاع الشمس، إذا قضاها قبل الفجر، إذا قضاها قبل صلاة الفجر يقضيها وترا، إذا قضاها بعد ارتفاع الشمس يقضيها شفعا. فوردت السنة بقضائها شفعا بعد ارتفاع الشمس في الصباح في الضحى، صلاها من النهار 12 ركعة. وورد عن السلف قضاؤها وترا لكن بعد أذان الفجر، أذن الفجر يقضيها وترا، وأما لأن الوقت انتهى، وقت الوتر ينتهي على قول الجمهور عند طلوع الفجر، فإذا صلاها بعد الفجر بعد الأذان تكون وترا، وإذا صلاها بعد في الضحى إذا طلع النهار يجعلها شفعا. فإذا كان أراد أن يصلي 11 يصلي 12 ركعة في النهار. هل يجوز مصافحة بنت العم وبنت الخال إذا كانوا في منزل واحد؟ وما الفرق؟ يعني إذا كانوا في منزلين لا يجوز، إذا كانوا منزل واحد يجوز، وما هذا التفريق؟ وكيف يجوز أن يصافح لأنهم في منزل واحد؟ فبعض الناس نتيجة العادات ونتيجة الإلف، تكرر الرؤية والاحتكاك اليومي، يتساهل، فلا يجوز مصافحة بنت العم وبنت الخال لأنهما ليستا من المحارم، ويجوز له أن يتزوج بهم. إذن مصافحتهما محرمة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن طعن الإنسان بمخيط في رأسه أهون من أن يمس امرأة لا تحل له. يقول هل الأشاعرة يدخلون في دائرة الموحدين؟ طبعا هم من الموحدين. وأهل البدع قسمين، قسم بدعتهم تخرجهم عن التوحيد كغلاة الرافضة، وكذلك الباطنية والجهمية، وكل من ابتدع بدعة في الدين كهؤلاء القاديانية والبهائية والآغاخانية من هذه الفرق الذين يعتقدون بالاعتقادات المكفرة، كقولهم إن البهاء هذا باب الله ويأتي العلم من الله عن طريقه، وإن فلان هذا أحمد التيجاني هذا أعلى مقام من النبوة من النبي، وأن الأنبياء لم يختموا، وأن القادياني نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الاعتقادات المكفرة، أو أن الأئمة يعلمون ما في الغيب، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وأن كلامهم وحي. فكل الاعتقادات المكفرة هذه تخرج صاحبها عن التوحيد وعن الملة، ويكون بالتالي إذا مات عليها وبعدما أقيمت الحجة عليه مات عليها يكون خالدا مخلدا في النار. لماذا لا يستدل بهذا الحديث على عدم كفر تارك الصلاة؟ بعضهم استدل بحديث القبضة على ذلك، واستدل بعضهم كابن أبي جمرة رحمه الله بحديث الذين يخرجون يعرفون بمواضع السجود يخرجون من النار على أن تارك الصلاة لا يخرج لأنه ليس له شيء يعرف به حتى يخرج، لأنه لم يكن يصلي، ولذلك مواضع السجود لم نكن من المصلين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. حديث الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه، قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الرجل أن الجهل قد بلغ به مبلغا جعله يعتقد أنه إذا يظن أنه إذا أحرق بعد الموت أن الله لا يبعثه، فهو ليس موقنا بالبعث على كل حال، وإنما عنده شبهة وجهل جعله يعتقد أو يظن أنه إذا أحرق أن الله لا يبعثه، فهو أراد لما أحس بنزول الموت أي طريقة للهروب من عذاب الله، فلذلك قال أحرقوني ثم ذروني في يوم عاصف في البحر، فجمعه الله عز وجل وسأله ما حملك على ذلك، فقال خشيتك يا رب. فإذا كان رجلا عنده خشية لكن عنده شبهة وجهل، حالة خاصة. أما من يشك أن الله يبعثه هذا كافر، الذي يعلم الآيات ثم يشك أن الله يبعثه كافر، لكن هذا حالة خاصة، رجل جاهل وعنده شبهة. بالنسبة لموقف الأطفال في الصف، إذا كان الطفل مميزاً يمكن من الصف البقاء في الصف ولا يلي الإمام، للحديث يليني منكم أولو الأحلام والنهى. وأما الأطفال غير المميزين فإنهم يقطعون الصف فلا يمكنون من الوقوف في الصف، يضعه أبوه أمامه أو يضعه خلف أو يبقيه مع أمه في البيت. وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه الآية هل تكون عندما يخرج الله الموحدين من النار؟ نعم، فيود عند ذلك الكفار لو أنهم كانوا من المسلمين الموحدين ليخرجوا مع من خرج. تسوية صفوف النساء نتحدث عنها في الليلة القادمة إن شاء الله. مبلغ معي مبلغ من المال حال عليه الحول وأسدد منه أقساط شقة اشتريتها، هل على باقي ثمن الشقة الذي لم أدفعه بعد زكاة؟ الزكاة على المال الذي عندك إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول عليه الزكاة، سواء سددت منه فيما بعد أو لم تسدد عليك الزكاة، لكن لو سددت قبل الحول فالزكاة في الباقي، إذا بقي عندك باقي وحال عليه الحول فيه الزكاة. الذين تابوا إلى الله توبة نصوحة، هؤلاء يغفر الله لهم، بطبيعة الحال يغفر الله لهم كما وعد عز وجل. المرأة الحامل التي لا تطيق الصيام أو عند التعب فقط أو خشي على جنينها، كل ذلك تفطر، يجوز لها أن تفطر من أجله، وليس عليها إلا القضاء، وأقرب شيء للحامل أن تقاس على المريض، القضاء فقط. امرأة جاءتها العادة الشهرية ثم انقطعت قبل رمضان على عدد أيام عادتها أو زيادة، ثم عادت معاود نزول دم أسود في أول رمضان. العادة الشهرية معرضة للانقطاع والتقدم والتأخر والزيادة والنقصان، معرضة للتقطع، التقطع والاتصال عكس الاتصال، التقطع والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير بحسب عوامل جسدية ونفسية. ولذلك لو رأت الدم في شهر 7 أيام على عادتها ثم انقطع، ثم رأت مرة أخرى بعده بأيام دم الحيض المعروف، تتوقف عن الصلاة والصيام. ما لم تبلغ المدة مجتمعة كلها أكثر من 15 يوما، فإذا زادت مدة الدم المتقطع هذا عن 15 يوما رجعت إلى عادتها الأصلية وقضت الباقي، واعتبرت النازل استحاضة، واغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة، وإذا صلت صامت. طيب، ما الحكم في امرأة نفاس في اليوم 25 قطع عنها الدم لمدة 2 يوم ثم عاد بعد ذلك، تكررت هذه الحالة؟ إذا انقطع الدم في 40، قبل 40 قطع الدم، رأت الطهر تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا رجع الدم في 40 فهو نفاس، كل دم أو كدرة أو صفرة في 40 فهو نفاس. فإذا زاد الدم عن 40 يوما نظرنا، فإن وافق ذلك وقت عادتها قلنا هذه عادة اتصلت بالنفاس، وإذا لم يوافق ذلك وقت عادتها وزادت عن 40 فهي استحاضة على الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم، والدليل حديث أم سلمة كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ولذلك أكثر مدة للنفاس 40 يوما، واختار الشافعي رحمه الله 60، واختار شيخ الإسلام أنها إلى غير أمد محدد، ولكن قول جمهور أهل العلم وحديث أم سلمة يدل على أن أكثر مدة للنفاس مدة النفاس 40 يوما.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11903.